منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استوديوهات راديو ريو مباشرة من باريس، نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين. بطلب باكستاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تمديد الهدنة مع إيران إلى أجل غير مسمى لمنحها المزيد من الوقت للتفاوض. عشية جولة محادثات ثانية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن، ماكرون وسلام يطالبان بانسحاب كامل للقوة الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق تعاون المبرم في سنة 2000 بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. قبل ساعات قليلة من اقتراب انقضاء مهلة وقف إطلاق النار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة مع إيران إلى أجل غير مسمى بناء على طلب قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حتى يتمكن قادة إيران من تقديم اقتراح موحد. ترامب أشار في منشور على منصته تروث سوشيال إلى وجود انقسامات في الحكومة الإيرانية، مؤكدا أيضا أنه أصدر توجيهات للجيش بمواصلة الحصار الذي تفرضه بلاده على الموانئ الإيرانية. إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس جيدي فانس لن يذهب إلى باكستان لحضور ما كان يفترض أن يكون جولة ثانية من محادثات السلام. من جانبها، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن السبب في عدم إعلان بلاده المشاركة في هذه المحادثات، السبب يعود إلى مواجهة رسائل وسلوكيات متناقضة وتصرفات غير مقبولة من الجانب الأمريكي. هذا وحذرت الصين من أن الوضع في الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة بعدما مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار لمنح إيران المزيد من الوقت للتفاوض. ميدانيا، أعلن الحرس الثوري قبل قليل السيطرة على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز. وفي وقت سابق أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة شحن تعرضت لإطلاق نار لدى مغادرتها إيران على بعد 8 أميال بحرية غرب المية، مضيفة أن الطاقم بخير ولم يسجل وقوع أي أضرار. وكانت الهيئة أفادت في وقت سابق أيضا بأن سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من زوارق إيرانية قبالة سواحل عمان، فيما أكدت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن السفينة تجاهلت تحذيرات القوات المسلحة الإيرانية. أعلنت المملكة المتحدة أنها ستستضيف عسكريين من حوالي 30 بلدا اليوم وغدا لمناقشة تشكيل مهمة بقيادة لندن وباريس لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وشددت كل من بريطانيا وفرنسا على أن هذه القوة ستكون دفاعية بحتة ولن تنشر إلا بعد إرساء سلام دائم في المنطقة. وفي التطورات أيضا، أصيب 3 مقاتلين بحزب الكردي إيراني معارض متمركز في إقليم كردستان بشمال العراق بجروح جراء هجوم بالطيران المسير، حسب ما أعلن الحزب محملا إيران المسؤولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنهار ماليا جراء إغلاق مضيق هرمز الحيوي، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية تعاني شحا في السيولة. إلى ذلك، علقت الولايات المتحدة إرسال 500 مليون دولار من الأوراق النقدية إلى العراق، على ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، في إطار ضغوط واشنطن على بغداد لمكافحة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران. ننتقل إلى الشأن اللبناني، حيث تعقد غدا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن جولة محادثات ثانية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وفي هذا السياق، وخلال لقاء أمس في باريس برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل إلى التخلي عن أطماعها التوسعية في لبنان، مضيفا أن على حزب الله المدعوم من إيران وقف هجماته على الأراضي الإسرائيلية وأن تجريده من سلاحه يتم عبر اللبنانيين أنفسهم. نستمع لما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
Pour ce qui est de l'accord d'association avec Israël, je veux ici dire des choses simples. فيما يتعلق باتفاق الشراكة مع إسرائيل سأقول أيضا أمورا واضحة وبسيطة، أن فرنسا متمسكة بإسرائيل بوجودها وبأمنها وبأمن الشعب الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه فقد أدلنا بوضوح منذ البداية ما جرى في غزة وما لا يزال يجري في الضفة الغربية وكذلك انتهاك السيادة الإقليمية للبنان، فضلا عن القرارات الواسعة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة. إن هذا السياق يجعل من المشروع طرح التساؤلات، كما يفرض علينا كأوروبيين العمل معا على مستقبل اتفاق الشراكة هذا. ومن الواضح أنه إذا واصلت إسرائيل هذه السياسة التي تتعارض في جوهرها حتى مع تاريخها فلا يمكننا أن نتصرف وأن شيئا لم يكن. ومع ذلك فأنني أترقب أيضا الأسابيع المقبلة، فليس من المناسب في لحظة وافقت فيها إسرائيل قبل أيام على وقف إطلاق النار في لبنان وانخرطت في نقاشات أن نسارع إلى التصعيد أو المواجهة، لكنني أرى أن هذا التساؤل مشروع وأن على فرنسا في الوقت المناسب وبعد أن تتضح الخيارات التي ستتخذها إسرائيل في الأسابيع المقبلة بشأن ملفاتها الكبرى أن تنسق مع شركائها الأوروبيين لتحديد مستقبل هذا الاتفاق، غير أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما كانت عليه قبل سنوات وهذا أمر بديهي. وأنظر الآن بثقة إلى الأيام والأسابيع المقبلة، فهناك وقف لإطلاق النار وهو مكسب مهم، وهناك نقاشات ستجرى ونأمل أن تتم في أفضل الظروف الممكنة. وفي الختام أود أن أعرب عن أملي في أن تعود إسرائيل إلى الالتزام بالمسار الوحيد الذي يضمن أمنها ومصلحتها،
qui est une voie de respect de la souveraineté des États voisins et une voie de l'apaisement.
هو مسار احترام سيادة الدول المجاورة ومسار التهدئة.
استمعنا للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون كان يتحدث عن موضوع يخص تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الذي رفضته كل من ألمانيا وإيطاليا، وطرحت إسبانيا وإيرلندا مجددا تعليقه أو تعليق العمل بهذا الاتفاق أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. ونعود إلى شأن لبنان، كما تحدثنا قليلا وفي خلال الزيارة التي أجراها إلى فرنسا ولقائه بالرئيس ماكرون أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن بلاده يطالب بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من أراضيه، ونستمع لتصريح رئيس الحكومة اللبنانية في بصوت زميل روجي خوري.
لقد أتاحت المشاورات الموازية إعادة إحياء مسار عقد المؤتمر الدولي المخصص لدعم وتجهيز الجيش اللبناني، والذي كان من المقرر عقده في الرابع من شهر آذار مارس بمبادرة من فرنسا والمملكة العربية السعودية. ويبدو هذا المؤتمر اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لا سيما في ضوء القرارات التاريخية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والتي أكدت عدم شرعية الأنشطة المسلحة والأمنية لحزب الله، وأعلنت قبل أسبوع أن بيروت مدينة خالية من السلاح. إن تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن لا يزال شرطا أساسيا لاستعادة سلطة الدولة وضمان حصرية السلاح بيدها على كامل الأراضي اللبنانية، كما يفرض ذلك واجب تعزيز مؤسساتنا وبالتالي ضرورة مواصلة برنامج الإصلاحات الذي التزمت به حكومتي. غير أنه لا يمكن تحقيق استقرار دائم دون انسحاب كامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية والإفراج عن المعتقلين وعودة النازحين إلى منازلهم وقراهم المدمرة، وهذا يعيد أيضا إلى الواجهة الحاجة إلى التحضير لعقد مؤتمر دولي مخصص للتعافي وإعادة الإعمار.
إلى ذلك قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن بلاده بحاجة إلى 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يعيشها جراء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وفي كلمة أمام دبلوماسيين خلال فعالية بمناسبة الذكرى 78 لاستقلال إسرائيل، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان دعا جدعون سعر دعا إلى التعاون وبذل جهود مشتركة لمواجهة حزب الله، وذلك عشية المحادثات المرتقبة في واشنطن. ميدانيا قتل شخص وأصيب آخران بجروح جراء غارة إسرائيلية على منطقة البقاع الغربي في شرق لبنان، حسب حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية رغم سريان هدنة بين إسرائيل وحزب الله. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف موقعا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ ضد جنوده المنتشرين في المنطقة. تشهد الصناعات العسكرية العالمية في السنوات الأخيرة انتعاشا غير مسبوق مدفوعا بتصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب في عدة مناطق من العالم وعلى رأسها الشرق الأوسط، فقد عادت هذه النزاعات إلى الواجهة أهمية التسلح وتعزيز القدرات الدفاعية، ما يعكس تحولات عميقة في موازين القوى وأولويات الدول، والمستفيد الأكبر هي الشركات الأمريكية. للمزيد حول الموضوع معنا زميل مازن حمود. مازن أهلا بك، كيف استفادت شركات الدفاع الأمريكية من هذا الوضع؟
بالفعل سليمان، شهدت شركات كبرى مثل RTX Corporation ونورثروب وجرومان وجي إي أيروسبيس زيادة ملحوظة في الطلبات خلال الربع الأول من العام، وقد رفعت هذه الشركات إنتاجها خصوصا في مجالات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، كما وقعت عقودا كبيرة مع البنتاغون لتسريع تصنيع أسلحة متطورة مثل صواريخ توماهوك وباتريوت.
ما علاقة الحرب في الشرق الأوسط بانتعاش الصناعات العسكرية مازن؟
لعبت الحرب في الشرق الأوسط دورا مباشرا في زيادة الطلب على الأسلحة، إذ تحتاج الدول المنخرطة في النزاع إلى إمدادات مستمرة من الذخائر والمعدات، كما أن الدول غير المشاركة تخشى امتداد الصراع، ما يدفعها إلى تعزيز دفاعاتها. هذا الوضع خلق ما يمكن وصفه باقتصاد الحرب، حيث تنمو الصناعات العسكرية بالتوازي مع تصاعد الأزمات.
وما هي أبرز الأنواع الأسلحة التي يزداد عليها الطلب، وهل لهذا الانتعاش أثارا على الاقتصاد العالمي؟
يركز الطلب بشكل كبير على أنظمة الدفاع الجوي وصواريخ متطورة مثل أنظمة باتريوت وصواريخ كروز مثل توماهوك، كما يزداد الاهتمام بالتقنيات الحديثة مثل الطائرات المسيرة وأنظمة الرصد والإنذار المبكر، نظرا لدورها الحاسم في الحروب الحديثة. ورغم أن قطاع الصناعات العسكرية يحقق أرباحا كبيرة ويوفر وظائف، إلا أن له آثارا سلبية محتملة، فزيادة الإنفاق العسكري قد تأتي على حساب قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، كما أن استمرار الحروب يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق خاصة في قطاع الطاقة والنقل، بل إن بعض الشركات مثل جي إي أيروسبيس تأثرت سلبا بانخفاض حركة السفن في مناطق النزاع.
مازن، كيف يعكس هذا الوضع التوجهات المستقبلية للنظام الدولي؟
يشير هذا التصاعد في التسلح سليمان إلى عالم يتجه نحو مزيد من عدم الاستقرار، حيث تعود المنافسة العسكرية لتكون عنصرا أساسيا في العلاقات الدولية، كما أن إعلان ميزانية دفاعية ضخمة من قبل الولايات المتحدة يعكس توجها نحو تعزيز القوة العسكرية على المدى الطويل. في المقابل يطرح ذلك تساؤلات حول مستقبل الدبلوماسية وإمكانية احتواء النزاعات دون اللجوء إلى القوة.
شكرا لك مازن حمود على كل هذه التوضيحات. ما زلت معنا مستمعين الكرام مباشرة من استوديوهات راديو غيور يوم من باريس ونشرة الظهيرة. يقوم البابلون 14 اليوم بزيارة سجن معروف بظروفه المزرية في غينيا الاستوائية في اليوم الثاني من زيارته لهذه الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، والتي تعد من أكثر بلدانها انغلاقا وتتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني استدعاء السفير الروسي لدى روما احتجاجا على تصريحات بالغة الخطورة ومهينة على حد قولها أدلى بها مذيع في التلفزيون الروسي بحق رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. هذا وأعلن رئيس الكولومبي غوستافو بيترو إنهاء المفاوضات مع أحد الفصائل المنشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة فارك، في مؤشر إلى تعثر جديد في مساعيه لتحقيق سلام شامل مع الجماعات المسلحة. إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرة الظهيرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول لزميل غيمون جوان في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامجنا، إلى اللقاء.